بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية الرابعة عشر من النصوص التي وردت في التماثيل ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عمن ذكره لم يشخص من هو الراوي عن أبي عبد الله عليه السلام. يعني يبدو أن صالح بن السندي لم يعرف من ذكره جعفر بن بشير، لكن جعفر بن بشير ذكر الشخص، جعفر ذكره، ولكن إما صالح وإما علي بن إبراهيم أو أي أحد من سلسلة السند لم يعرفوا من هو الذي روى عنه جعفر بن بشير، وإن كان جعفرا وإن كان جعفر قد ذكره ونص عليه. تدون مرة يقول عن رجل، مرة يقول عمن ذكره، لأن هم يختلفون في مرتبة الإرسال. يقول عن رجل يعني هو أجمل، يقول عن بعض أصحابنا مرتبة أقل، أما من يقول عمن ذكره يعني هو بينا. لكن احنا صار عندنا مشكلة، اشتبهنا بالمطلب، اي صار بالنتيجة صار غموض، فمعناه احنا من شنا نريد نبين الفروق، ما نريد نبين الجهة المشتركة، صحيح؟ ودائما من واحد يبين الفروق اكو جهات مشتركة حتى يظفر ببعض الحقائق بين المشتركات، يكون يركز على الجهة الفارقة. أما إذا يركز على الجهة المشتركة خبقت الأمور غائمة عنده، ما ظفر بهذه الحقيقة. واضح إن شاء الله. المهم الرواية هكذا: عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها أو يجلس عليها. ونلاحظ في السند صالح بن السندي أو صالح بن السندي الذي تقدم الكلام فيه، ووصلنا إلى البناء على اعتباره لأجل كونه مندرجا تحت بعض التوثيقات العامة، منها أنه من رجال كامل الزيارات، وهذا أمر خلافي تعرفونه، يوجد اختلاف أن هذا يصلح لإثبات الوثاقة أو لا. ومنها أنه ممن روى عن يونس، فيشمله توثيق ابن الوليد الذي لم يستثني من روايات يونس إلا ما رواه محمد بن عيسى ابن عبيد طبعا، عندما قال هكذا، يعني هو الصدوق لعله روى عنه، إن محمد بن الحسن بن الوليد قال كتب يونس ابن عبد الرحمن التي هي بالروايات، كتبه الروائية يعني كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به. فإذا كان الرجل، إذا كان أحدهم ممن روى عن يونس، فروايته عن يونس تكون تدرجه صغرويا تحت هذه الكبرى، وهي توثيق كل الرجال عدا محمد بن عيسى بن عبيد. المهم هذا الرجل معتبر، وجعفر بن بشير الملقب بفقحة العلم قال فيه النجاشي رحمه الله أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة باق في بجيلة أو بجيلة إلى اليوم، بجلي ظاهر بجيلة، وأنا وكثير من أصحابنا إذا أردنا الكوفة إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها. ومات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 800. كان أبو العباس ابن نوح يقول كان يلقب فقحة العلم، روى عنه الثقات. هذا كله ثناء وبيان لشأنه ومقامه الرفيع، وهو الحمد لله في كل جيل يوجد رجال يبلغون إلى مراتب عالية من الفضائل والأخلاق والفقه والرواية، وهذا في جيله له هذه الخصوصية. القضية المهمة اللي تترتب عليها الآثار الفقهية أو الرجالية هو أنه هكذا عبر عنه في نهاية حديثه بعد هذا السيل من الثناء عليه، قال روى عن الثقات ورووا عنه. فهذا الرجل هو قال عمن ذكره، صحيح؟ يعني هو شخص. فإذا قبلنا بهذه الشهادة من النجاشي أنه روى عن الثقات ورووا عنه، فإذن هذا الرجل ثقة لأنه هو روى عن الثقات، فهذا يكون توثيقا إجماليا لذلك الذي روى عنه جعفر بن بشير. إلا أن يقال أنه لا يدل على أن كافة رواياته كانت عن الثقات، بل يكشف عن كثرة رواياته عنهم فحسب. واحد يقول روى عن الثقات، هذا ما بيحصر، لو قايل لم يروي إلا عن ثقة مثل ابن أبي عمير مثلا، لم يروي أو لم يرسل، لم يروي خلينا نفترض فقط، لو قايل هكذا أنه لم يروي إلا عن ثقة يصير الدلالة واضحة، راح نعرف أن كل من روى عنه جعفر بن بشير ثقة. لكن إذا قال روى عن الثقات، فمن روى عن الثقات كثيرا وروى عن بعض الضعفاء، ألا يصدق عليه أنه روى عن الثقات؟ مثل واحد يقول هذا يدعو إلى وليمته العلماء، هل معنى أنه ما يدعو غير العلماء؟ يدعو العلماء يدعو غيره. فطريقة الاحتجاج بهذه العبارة لإثبات أن كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو ثقة استنادا إلى ذلك مواضح، وإن كان ربما هي وردت على ألسن البعض. أنا لعله كنت ملتفت لهذا الإشكال، وعندما قلت أنه من يكون هو كثيرا روى عن الثقات، فد واحد عنده حالة أنه كثيرا ما روى عن الثقات، مو أنه فقط عن الثقات. أما محض رواية أو روايتين عن الثقات أي لا تبرر مدحه بها، لأنه هذا شأن عام، مثل ما واحد يقول هذا يستنشق الهواء مثلا، ينظر إلى السماء، هذا مثل ما تفضلون هذا أمر ما يعني كون في سياق المدح ما ينسجم وياه، هذا معنى من يقول ينظر إلى السماء لابد أن نحملها على معنى مناسب لهذا الثناء، نقول هذا هو متعلق مثلا بالله أو ما أشبه ذلك من الأمور. أما إذا كانت الفرض هذا الاحتمال إذا موجود أنه هو هذا أكثر من الرواية من الرواية عن الثقات، أجلاء الأصحاب هو كان عنده ارتباط بهم وكان يروي عنهم، يعني ثم يفتحوا له أبوابهم ويغدقون عليه من نعمة الحديث عن آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، يعطوه. هذا مدح بلا إشكال مدح، ولكن هل أن هذا معناه أنه هو لم يروي إلا عن ثقة؟ ما بي دلالة. ربما بالواقع هو لم يروي إلا عن ثقة لكن ما بي دلالة. وعليه فهذه الرواية يبقى فيها شيء من يعني الإشكال في سندها، وأما الدلالة فالظاهر منه الصور طبعا وليس التماثيل المجسمة. واضح أنه يجلس عليها وكذا، يعني عبارة في الرواية لعله واضحة، لأنه هذا هكذا ورد التعبير أنه كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام مساعد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها. المهم الرواية عندما تذكر ذلك بناء على صدورها هي تدل على الجواز، بل مدل على الحرمة واضح. يبقى هذه الرواية تتناسب في مضمونها مع روايات الامتهان التماثيل، نقول يجلس عليها يعني ما الاحترام، تمثال يجلس عليها، هو شكله جميل أحد النقوش مثل ما ينقشون أي نقش في الثياب أو في الستور أو في الفرش أو في كذا، هذا هم نحو من هذا الأنحاء ما فيها احترام للتمثال، هذا الامتهان يعني اللي ورد نصوص سابقة تذكرون في هذه القضية، فهذا أيضا راح يتناسب معها. يبقى دلالة على الحرمة، على حرمة ما سوى ذلك، كل ما بين دلالة على الفعل، والفعل هي دلالات تبقى محدودة، أكيد يدل على الجواز ما ورد فيه، ما عدا ذلك ما بدلالة واضحة. بل جواز الاقتناء، جواز يعني الجلوس عليها مثلا، عدم لزوم اتلافها الى اخره. بعد الرواية الخامس عشر، يبقى جواز تمثيل التماثيل وتصويرها مو واضح، ساكتة عن هذا المطلب، يعني قد هو ما يجوز لمن يرسم، ما يجوز لان يرتكب هذا الامر، لكن انت يجوز لك ان تقتني، وهذا ربما سيكون أحد وجوه الجمع بين ما دل على النهي وما دل على الجواز. الحديث الخامس عشر، ما رواه البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأل أباه عن التماثيل فقال لا يصلح أن مكتوب يعلب بها يعلب بها، هذا المكتوب، لكن في كتاب مسائل علي بن جعفر، طبعا احنا اول ما واحد يقرا العباره يقول هذا هنا خطا مطبعي، الظاهر منه ماذا يعني يلعب بها، صحيح هكذا يخطر في الذهن مباشره يعني، لكن من اللي تراجع هذه الروايه في الكتب الاخرى، هو المحاسن هم مو هواي كتاب يعني نقي من حيث السلامة من الأخطاء وكذا، مو مثل الكافي، هو به مشاكل من هذا القبيل عديدة. عندنا كتاب آخر هو اسمه كتاب مسائل علي بن جعفر، واحد جامع مسائل علي بن جعفر، في كتاب أيضا ذكر الرواية عن البرقي نفس السند، هي الظاهر نفسها، فالظاهر هو ماخذ من البرقي، لكن ماذا كتب فيها؟ لا يصلح أن يلعب بها. فمن الناحية أنت ما عندك، يعني واضح أنه هذا النهي عن اللعب بالتماثيل، فالظاهر أن الصحيح يلعب وليس ما ورد في لفظ المحاسن الذي بأيدينا، ولكنه في الوسائل في طبعتها الأخيرة رواه فقال لا يصلح أيلعب بها، لا يصلح أيلعب بها. السهنا واحد يبقى متحير، قد يكون عندنا خلل وسقوط النون، لا يصلح أن يلعب بها، صحيح هذا احتمال، واحتمال ماذا لا يصلح أن يلعب بها أيضا يصير استنكار مثلا، صح يعني إنصافا احتمال سقوط النون هو الأقرب، العبارة تبقى بها شيء من الكلفة بعيدة جدا، ثم هاي النصوص الأخرى يعني الكتب الأخرى موجودة هكذا. المهم احنا القضيه ما تسوى انه هواي نتعبكم بها، هواي عندكم مشاغل وواجبات ودفاع عن الدين والشبهات وكذا ورد اهل البدع، ف فبعد ما تسوى هواي نتعب نفسنا في هذه النكتة بالخصوص. ليش؟ إن هو على كل الاحتمالات إيش راح يصير؟ هو راح يصير أنه هناك نهي عن اللعب بها، يعني بناء على نسخة الوسائل، يعني الفرق بين نسخة الوسائل ونسخة كتاب مسائل علي بن جعفر. وأما يعلب بها أو يعلب بها أو كذا، هذا التعبير جدا تعبير غريب، تعليب بهذا المعنى اللي احنا اليوم نقوله ما كان يعني لعله أصلا مستعمل هذا في تلك العصور بحيث يمكن أن يحمل اللفظ عليه. ثم شنو معنى يعلب؟ يعني يغلف. على كل حال، المهم أن متن الحديث ما راح يختلف النسخ فيه في التأثير واضح على المعنى. والسند فيه موسى بن القاسم، موسى مما لا ريب في وثاقته بحسب النجاشي، فقد قال رحمه الله عنه أبو عبد الله، قال موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي أبو عبد الله يلقب المجلي. بس هذا هم يطلع خطأ، هو البجلي يلقب المجلي، ليش؟ لعله هو يلقب البجلي، أيضا هم صار خطأ بين الميم والباء، لكن هذا هم ما تترتب عليها آثار. ثقة ثقة، جليل واضح الحديث حسن الطريقة. هنا تقييم للشخص وتقييم للأحاديث. احنا اللي يهمنا بالدرجة الأساس ماذا؟ تقييم الشخصية الراوي، تقييم الأحاديث يصير وجهة نظر محترمة للنجاشي تعبر عن حدسه. يعني ما بي غموض، بعض الأحاديث بها غموض، مو ملائمة مثلا للمرتكزات العامة، مو ملائمة مثلا، أنا هيك أظن يعني المرادة. وعلي بن جعفر لم يوثقه النجاشي رحمه الله، قال فيه علي بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين أبو الحسن، سكن العريض العريض مثلا من نواحي المدينة، فنسب ولده إليها. عندنا يعني أحد الأنسال المباركة للهاشميين والعريضيين، يعني هذا في شيء معروف، نسبة إلى هذه المنطقة التي سكن فيها. له كتاب في الحلال والحرام، يروى تارة غير مبوب وتارة مبوبا، يعني بعض منتظم وبعض مو منظم، ما بي أبواب وكذا. ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله وثقه بقوله علي بن جعفر بن محمد عليهم السلام له كتاب ثقة. على أي حال، هذا الرجل أم بعض النصوص الواردة عنه دل على ثناء عليه شديد وعلى التزامه بدرجة عالية بالإمامة، إمامة الإمام الجواد عليه السلام، مع أنه هو عم أبيه يعني بمرتبة جده، لكنه مع ذلك كان في بعض النصوص هكذا يسوي عليه ثيابه إذا ركب، مما يكشف عن أن هذا الرجل قوي الإيمان ويتعامل مع الحقائق الدينية بمعزل عن النمطيات الاجتماعية. وهذا هو من أهم مقاييس الورع والإيمان، أنه بعض الأحيان هي المنظومة الثقافة البشرية للشخصية هي يصير بها عنصر ديني عنصر اجتماعي كذا، فمن يختلف يبين هنالك يتبين الحال. مثلا إذا وجدت أحدا يكرم الفقير، هذا واضح أنه عنده درجة إما أخلاق وإما تقوى. إذا وجدت أحدا يعرض عن الفاسق الذي له وجاهة لا يعبأ به إلا في حدود أن لا يكون سيء الخلق، هذا واحدة من علامات التقوى والورع. هاي قضية الإمامة مو سهلة، مشكلة كبيرة. بالنتيجة الناس كانوا يتعاملون مع هذا البيت الشريف بيت رسول الله صلى الله عليه وآله باحترام كبير. هو من يشوف موقعه في هذا البيت جدا متقدم، يثقل الأمر بعد، جدا يثقل الأمر على أي حال. فلهذا هذا الرجل من القوي جدا، أنه من العظيم بعد، لأنه أنا يعني واحد يخجل أنه أمام هكذا رجل يتحدث أن وثقه الشيخ وأمثاله. بس هو إحنا بالنتيجة لازم أيضا ما نكون يعني إلا دقيقين، نريد نعرف حجة هيك نلمسها بشكل جازم. ولكن هو الذي يقوى في النفس أنه هو من أعاظم يعني بني هاشم. والدلالة يحتمل أن تكون راجعة إلى مبغوضية اللعب بها. يعني هو شنو التعبير؟ لا يصلح أن يلعب بها مثلا. زين، هذا من ناحية الدلالة لا يصلح أن يلعب بها. لماذا؟ لأن هو اللعب مذموم، لأن التماثيل مذمومة لا يصلح أن يلعب بها. ظاهر أن الموضوعية مو للعب، الموضوعية للتماثيل. يبقى التماثيل هذه الموضوعية التي فيها من أي ناحية؟ ربما هي بنفسها محرمة، فهذا لازم يصير هجر إلها بحيث حتى لعب بها ما يصير. هذا احتمال موجود لكن ما عندنا قرينة واضحة عليه. ربما أنه النهي عن اللعب بالتماثيل، أكثر من هذا ما موجود. والذي يقوى في النفس، وإن كان لا يمكن أن ندعي أنه ظهور، هو أن هذا إشارة إلى الشطرنج. إحنا معدنا بعض النصوص تحدث عن الشطرنج، أنه مر عليهم فقال ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون أو كذا. فالشطرنج هو مبني أنه هيئات أدواته اللعبية هي تماثيل حصان وكذا وإلى آخره. فمن تكون هذه هيئات هي هيئات تماثيل، فمن يقول لعب بالتماثيل ربما هو تعبير عن الردع والنهي عن الشطرنج بهذه العبارة. لكن يا ترى هل أنه هذا واضح؟ نو إطلاقا. يعني شو راح يصير التماثيل الفلام عهدية، يعني هاي التماثيل المعهودة، بينما هو إحنا الأصل في العبارة أن تكون اللام فيها جنسية مو عهدية، لجنس التماثيل مطلق التماثيل. يبقى هل هنالك قرينة واضحة اعتمد عليها الراوي بحيث لم يحتاج إلى أن يصرح بها؟ هذا الاحتمال موجود لا يمكن أن ننفيه. لكن احنا من وصلتنا الرواية مع أن هناك فيها الشهادة ضمنية أن كل ما له دخل في توضيح المراد من الرواية أن الراوي يشرحه. مثلا هو لو كان هذا اللام عهدية عادة الراوي ماذا يقول؟ يقول وأشار إلى الشطرنج، قصد كذا مثلا، يعبر التعبير دي يكمل الصورة. هذا من ما ذكر. والأصل في الدلالات أن تكون يعني هي بهذا النحو، فإحنا نقدر نقول تشكل عندنا ظهور حجة للنهي عن اللعب بالتماثيل. إن هذا استفد نكتة أم كن؟ بلي. ليش بعض الأحيان تدرون شنو يعني؟ هو الكلام الذي يكون عن الصادق عليه السلام يكون إلى وقع في النفوس أكثر مما يكون عن إذا هو راد يقول. يعني خل يعني نفتح باب الخيال الفقهي إن صح التعبير. لو فرضنا علي ابن جعفر اللي هو أخو موسى بن جعفر كان يلعب، والإمام الكاظم عليه السلام كان يريد ينهى عن ذلك. شلون ينهى؟ باللغة اللطيفة المهذبة اللي ما يحرج أخاه. كان في معرض أن يلعب، إيش يسوي؟ يسأل الصادق عليه السلام. فالإمام يقول لا ينبغي أن يلعب، هو هم يخبر أخاه، يقول أنا سألته بهذا الطريق. جدا يصير القضية موجهة، هو هم يجيه الرواية الرجل علي بن جعفر يروي. فاحنا كونه هو يسأل مو بالضرورة انه السؤال الا يكون صغير او الا مبرر، لابد الا مبرر، ولا هو عادة الامام يعرف مثلا هذه الحقائق، الامام الصادق عليه السلام، الامام الكاظم عليه السلام يعرف هذه الحقائق، لكن ربما تكون هي واحدة من يعني وسائطها المعرفية هذا، أو لا هي القضية أعلى من أنه يتوقف أن يجي ويسأل عن بالخصوص عن هذه القضية أو تلك، لكن هناك أغراض بيانية في المطلب فيسأل. طبعا هذا من يبني عنه ظهور، هذا يقدر واحد بالبحث يقول كأني به، شلون الخطيب من ما عنده فرد دليل واضح وصريح على الرواية يحتاط يقول كأني به، هنا نعم يبقى هو كأني به يعني، ولا ما نقدر نجزم، لكن المهم يرتفع الغموض، هذا احنا غرضنا هذا بهذا الاحتمال، يمكن انه نرفع الغموض بعد ماكو غموض، وامثال ربما هم شيء اخر غير ذلك لم نلتفت اليه. ما رواه البرقي في المحاسن عن بعض اصحابه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم، يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي، قال لا بأس، أوليس نفقتك تعينك بعمل الله. انتهت الرواية. نأتي إلى السند ثم نأتي إلى الدلالة. أما السند واضح أنه فيه إرسال البرقي عن بعض أصحابه، وهو ما بين مثل الكليني من قال عدة من أن أقول عدة من أصحابنا أنا أقصد كذا وكذا، فأولا بعض هو ينطبق على الواحد والعديدين مو مثل العدة. ثانيا هو البرقي عنده مشكلة، أكو ابتلاء يعني في شأن البرقي بالخصوص تعرفونه، وهو أنه يروي عن ضعفاء، يعني هذا مسجلة في سيرة البرقي أنه كان يروي عن الضعفاء. زين، فإذا يروي عن الضعفاء يعني ما بعد مو القضية مو شيء واضحة، يعني أنه يبقى هو أبوه يروي عن الضعفاء، بالنتيجة الأمر مو ما كان يعني الرواية ما أدري دي عن أحمد محمد عيسى، بالكم أنه هو البرقي الأب لو الابن اللي يروى عن الضعفاء، أنا أساسا عندي شبهة يعني، سبق أن بحثناها مفصلا وذكرناها بس نسيت يعني، ما تذكرون؟ إذا محمد خالد يعني الأب، أي المهم إذا الأب فبعد ما نقدر نثبتها مباشرة هو على البرقي الابن، ولكن بالنتيجة مو واضح يعني حال القضية، هذا الإرسال ما نقدر نطمئن بأنه هذا من قال بعض أصحابنا يعني ثقة، هذا يدل في التعمل وتكلف ما نقدر نرتكبه. نعم. علي بن أسباط هو ابن سالم بياع الزطي أبو الحسن المقرئ كوفي ثقة وكان فطحيا، جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، ثم رجعوا فيها إلى أبي الحسن إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، فعلي بن أسباط عاد ترك ذلك القول ورجع إلى الحق، وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك. النجاشي شي يقول عنه، يقول وكان أوثق الناس وأصدقهم لهجة، تعبير النجاشي تعبير كلش قوي، رغم أنه هو عنده مشكلة في اعتقاده، وإن كان هو عادة هذا اللي يكون صادق اللهجة يكون هو عنده فرد درجة من الكمال ليرجع للحق، وعادة أهل الضلال ما يكونون صادقين اللهجة، صدق اللسان بعده هذا من أعظم الملكات. إن عليا هكذا ورد، إن عليا عليه السلام، رواية ابن أبي يعفور لعله سبق أن يعني قرأتها بخدمتكم أو اطلعتم عليها، أنه قال لأحدهم إلى الصادق عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام، فقال عليك وعليه السلام أبلغ عبد الله وقل له إن جعفر بن محمد يقول انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله ما فلزمه. يعني حتى اللغة شوفوا ايش قد بها، مو مباشرة يأمر بشيء، انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فلزمه. إن عليا ما بلغ عند رسول الله شي مضمون الرواية إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. فهذا من يكون بهذا المستوى الرفيع من صدق اللهجة، من الوثاقة وصدق اللهجة، يعني ما شايفين النجاشي هيك يعبر إلا في، يعني ما شايف أنا غير هذا المورد يعني عبر عن شخص بهذا التعبير بهذا أوثق الناس. المهم هذا ما ينفع، لأن إحنا عندنا إرسال في الرواية. هذه الرواية إحنا من نجمع بعض القرائن قد تنفعنا في تقريب الوثوق بالرواية. وإن كان أكو نقطة أيضا ينبغي للباحث في الفقه أن يتوجه إليها، من يصير عندنا واحد ضعيف أو يصير عندنا إرسال ثم من بعده يكون واحد على مرتبة عليا من الوثاقة، هذا يعني لا يخلو من غضاضة في جانب من الجوانب، لأن هذا هو من يكذب، وعليه من يكذب هو مو يذكر لفد واحد من أضرابه إذا هو وضاع كذا، هو يروح يروي عن أحسن الناس وأقربهم إلى القبول. فإحنا من صار عندنا خلل بعد مو هواية عم يأثر أنه خلي يكونون هؤلاء هم الأعاظم الأجلاء، هو طبيعي الوضاع يروي عن الأجلاء حتى يروج بضاعته الكاسدة، وإلا لو كان يروى عن شخص عادي ربما يكون الأمر أيسر، يعني هذا الاحتمال بعد راح يزول عندنا. يعني بعبارة أخرى هنالك دواعي في الوضع للرواية عن الأكابر، هاي لازم تؤخذ بنظر الاعتبار. ولهذا من يصير الرواية بها خلل بعد مو من السهولة أن أنت تبني عليها ويعني يقول أنه هاي موثوق بصدوره وكذا. فتعبير أنه موثوق بعد يكون في غير محله يعني. نعم إلا إذا لاحظنا تضافر هذا المضمون مع مضامين أخرى، شنو هو بكاشفية بطبيعته، هذه كاشفيته إذا اقترنت مع الكواشف الأخرى والنصوص الأخرى لا بأس تصلح أنه يعتمد عليها. وأما الدلالة من يقول لا بأس وكذا واضح، وهو السائل من يسأل عن الدراهم التي فيها التماثيل وهي في جيبه كأنه يشعر أنه توجد غضاضة في ذلك، فالإمام ما قال أنه الأمر ليس فيه غضاضة أصلا، هذه ملائمة جدا مع نصوص الكراهة، وإنما ذكر له عنوانا ثانويا راجحا وهو أنه هذه أموالك حتى تحفظها أنت، أموالك هم مقدمة من مقدمات طاعتك لله، قربك من الله، تؤدي حق الله عز وجل، ما أشبه ذلك. بعد ما نفى الأمر اقتضائيا وإنما ذكر له ماذا؟ ذكر له مناشئ مبررة لأنه يرتكب هذا الأمر حتى لو كان مكروها، وبعد ما يروح يخلي أمواله قد تضيع في مثلا هذه زحمة القوافل وأمثالها، يروح يخليها مكان آخر يأتمن عليها شخصا ثم ينكرها إلى آخره. المهم أن هذه الرواية فيها مشكلة في سندها، ما تصلح للحجية، غايته هي تناسب الكراهة وأيضا هي تدل على جواز الاقتناء بلا إشكال، وكان هنالك محذور عادة كان يبين. والحمد لله رب العالمين، خدمتكم.
لا بس أيضا يعني
هل رؤية بها تبرير؟
نعم يعني الكراهة فقط، يعني الباس يبين الكراهة.
لا العفو، هنا أنا ربما حتى الكراهة تزول بسبب التزاحم مع حفظ الأموال. إذن
لبس، أنا أقول لبس يعني ماذا يراد بها
الحرمة أو الكراهة؟ لا بأس، هو قلت لكم هو يمكن أن تكون هناك كراهة لكن هذه الكراهة تزول للمرجح الآخر، مو الكراهة تزول واقعا اقتضاء مثل ما أنا أشرت يعني إلى المطلب الأصولي من ناحية اقتضائية، ولكن الكراهة تزول من باب في مقام التزاحم بينه وبين حفظ أمواله، فهذا بعد ما ينفي الكراهة، يعني يبقى هو الكراهة لا بأس هي تصلح لماذا مو يعني يعني لبيان حالة المكروه إذا كان هنالك منشأ له. إيش راح يصير؟ خلي نراجعها، أنا هيك كان في بالي وحتى كاتب هذا، فكل نتأكد أحسن.
تضعيفة من ناحية عقيدة، هاي تضعيفة قلنا تضعيف مضامين حديث.
لا ما إحنا مو نريد نقول إحنا إن جاشي قال، قد يكون هو أحمد بن محمد بن عيسى.
هو مشهور بالنقل عن ضعف هذا الحديث، أخرج من قبل.
إيه من هو الذي أخرج؟ الأب ولا الابن؟ إيه فهو هذا السؤال سألتكم أنتم، كانوا ترددتوا قلتوا الآن. خلي نراجع أكيد إيش نطلع النص حتى أنا إذا هذا أصحح، ولو دزولي هذا مو زعمه حتى بسرعة أصحح العبارة. لا أقول غير النجاشي، شوفوا لنا أحمد محمد بن عيسى هذا اللي أخرج من قم، من هو هذا؟ إذا مو زحمة راجعوا لي أو دزولي أما تبين.